بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس السادس بعد المئة السادسة وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في إعلام الحب. حدثنا بندار أخبرنا يحيى بن سعيد بن القطان أخبرنا ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي أكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. وفي الباب عن أبي ذر وأنس قال أبو عيسى: حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب، والمقدام يكنى أبا كريمة. حدثنا هناد وقتيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سلمان عن يزيد بن نعامة الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده. باب ما جاء في كراهية المدحة والمداحين. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال: قال رجل فأثنى على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثو في وجهه التراب وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى زائدة عن يزيد ابن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس، وحديث مجاهد عن أبي معمر أصح، وأبو معمر اسمه عبد الله ابن سخبرة، والمقداد ابن الأسود هو المقداد ابن عمرو الكندي، ويكنى أبا معبد، وإنما نسب إلى الأسود بن عبد يغوث لأنه كان قد تبناه وهو صغير. حدثنا محمد بن عثمان الكوفي حدثنا عبيد الله ابن موسى عن سالم بن الخياط عن الحسن عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في أفواه المداحين التراب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة. باب ما جاء في صحبة المؤمن. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح حدثني سالم ابن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من هذا الوجه.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن الإنسان إذا أحب أخاه فليخبره قائلا: إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. إذا أحب أخاه فليخبره قائلا: إني أحبك في الله، فيكون جوابه أحبك الذي أحببتني فيه، أحبك الذي أحببتني فيه. هذه الفائدة الأولى. ما هي الفائدة الأولى؟ إذا وضع الله في قلبك حب أحد من إخوانك من المسلمين فقل له إني أحبك في الله، فيكون جوابه أحبك الذي أحببتني فيه. لماذا؟ أولا تطبيق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا تقيم جسور المودة والمحبة والرباط بيني وبين إخواني في الله عز وجل. أي نعم. وأما الفائدة التي بعد ذلك، ورد في حديث لا يصح إسناده وإن كان في الجملة في المعنى طيب، أنك إذا آخيت أحدا أنت بتسأله اسمك إيه واسم والدك إيه ومن أي مكان. طب من باب إيه؟ من باب قوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليه؟ لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الفائدة الثالثة. طيب، الفائدة الثالثة إذا آخيت أحدا تعرف اسمه واسم أبيه ومن أي مكان هو. كذلك أيها الأحباب الكرام، الفائدة الرابعة أن نحثو في وجوه المداحين التراب، لأن الإنسان إذا مدح أخا له في الله يمدحه في غيابه ويقول أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. أما إذا مدحه في وجهه إن كان يأمن عليه الفتنة، إن كان يأمن عليه الفتنة، ومع ذلك لا بد أن يقول أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، حتى لا يفتح عليه باب فتنة، حتى لا يفتح عليه باب إيه؟ فتنة. وأنتم تعلمون أن صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه كان يقول اللهم اجعلني خيرا إيه؟ مما يظنون، اللهم اجعلني خيرا إيه؟ مما يظنون، ولا تفتني بما إيه؟ ولا تفتني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. يعني أنت لما تمدحني أنا أقول لنفسي أنت أما تدري ذنوبك؟ أما تدري تقصيرك؟ هذا ظاهرك للناس أنك رجل صالح ومستقيم، لكن هناك خبايا لا يعلمها إلا الله ثم أنت، فلا تغتر بما تسمع من الناس من مدح وثناء وإطراء، فأنت تعرف حقيقة نفسك. من باب قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. طيب، ثم ماذا؟ وفي رواية نحث في أفواه المداحين التراب، لأنه أثنى عليك بلسانه واللسان في الفم. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم إن الإنسان أيها الأحبة لا يصاحب كل من هب ودب. إيش معنى أن أنت ميكانيكي صاحب واحد ميكانيكي، أو أنت مهندس صاحب واحد مهندس، أو أنت طبيب صاحب واحد طبيب، أو مدرس صاحب مدرس، أو تاجر صاحب تاجر، أو صنايعي صاحب صنايعي؟ لا بأس أن تصاحب، لكن هناك انتقاء في الصحبة. هناك انتقاء فين؟ في الصحبة، لأن الله تعالى قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. والله تعالى قال إخبارا عمن قال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا إيه؟ خليلا. طب ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ولذلك أخوانا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دينه خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إن لم يطيبك من مسكه شممت منه رائحة إيه؟
طيبة.
ونافخ الكير إن لم يحرق ثيابك شممت منه رائحة إيه؟ كريهة خبيثة. أي نعم. ولذلك قالوا في الحكمة تخير الصديق قبل إيه؟
قبل الطريق.
وقالوا في الحكمة تخير الجار قبل إيه؟ قبل الدار. وتعلمنا على المصاطب إن الصاحب إيه؟
ساحب.
حتى فإن كان خيرا سحبك إلى الخير، وإن كان شريرا سحبك إلى المعصية وأهلها. ولذلك قالوا إذا أردت أن تتعرف على شخصية رجل أو شخصية امرأة فانظر من يصاحب. إذا أردت أن تتعرف على شخصية رجل فانظر من يصاحب. الرجل بتاع الحشيش هيمشي بتاع حشيش، بتاع البنجو هيمشي بتاع بنجو، بتاع السجاير والسيجار والأرجيلة والشيشة هيمشي بتاع الأرجيلة والشيشة، بتاع الصراصير والحبوب هيمشي بتاع الصراصير والحبوب، بتاع المقهى والأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات والمباريات نفس الترتيب. لأنهم قالوا قديما الطيور على أشكالها تقع، فكل يميل إلى من كان على ضربه ومن كان على طريقه. وأهل التقى وأهل النقى وأهل الصلاح وأهل الاستقامة وأهل التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج وأهل بر الوالدين وأهل تلاوة القرآن وأهل الدعاء وأهل الذكر وأهل الاستعداد للقاء الله عز وجل يمشون مع من كان على شاكلتهم ليدلهم دائما وأبدا على الله وليجرهم إلى طريق الله. ولذلك فإن الله تعالى قال واصبر نفسك مع مين؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون إيه؟ لا يريدون مدحا ولا ثناء ولا إطراء ولا أمرا من أمور الدنيا الفانية، وإنما يريدون وجه الله. لأن الله سبحانه وبحمده غني عني وعنكم وعن جميع مخلوقاته، وإنما نحن الفقراء إليه سبحانه وبحمده. أيها الأحبة في الله تعالى، في أي شيء تحدثنا في هذا الصباح؟ أول فائدة الولاء والبراء. الولاء والبراء أصلان عظيمان من أصول هذا الدين. الفائدة الثانية الولاء معناه أن تحب الله ومن يحب الله وما يحب الله. الفائدة الثالثة البراء أن تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. الفائدة الرابعة الحب والبغض من مستلزمات الولاء والبراء. فائدة الخامسة الحب، لماذا تحب فلان؟ قال دمه خفيف. طيب دمه خفيف هتتزوجه ولا ايه؟ وحرمة؟ مش عايز دمه خفيف، قال أصل شيك، أصل وسيم، أصل مهندم. لا لا لا، أنا أحبه لأنه موحد، أحبه لأنه صوام لله، قوام لله، صاحب خلق حسن، إلى غير ذلك. ولذلك ربنا جل جلاله قال في القرآن الكريم سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ود، أن يجعل لهم في قلوب الخلق محبة. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء فيوضع له في الأرض القبول. وإذا بغض الله عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فيبغضه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فلا يكون له في الأرض قبولا، فلا يكون له في الأرض إيه؟ قبول. إذن الحب والبغض من مستلزمات إيه؟ الولاء والبراء. ولذلك سيدنا النبي عليه بعد ما سماه الصلاة عليه الصلاة والسلام قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. كذلك أيها الأحباب الكرام، إذا أحب الإنسان أحدا فليقل له إني أحبك في الله، فيكون جوابه أحبك الذي أحببتني فيه. ثم إذا آخى المسلم مسلما، ولا يؤاخي إلا مسلما، فلا يجوز أن يؤاخي يهوديا ولا نصرانيا ولا علمانيا ولا ليبراليا ولا اشتراكيا ولا من يطلقون على أنفسهم حداثي أو تنويري، فهو لا يعرف إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أما الشيوعي الذي يقول الحياة مادة ولا إله والدين وفيولة الشعوب والملكية للجميع لا يعرف، وأما الشيعي الذي يسب الصحابة الكرام ويتهم أمنا عائشة بجريمة الزنا بعد تبرئة الإله لا يعرف. هو يعرف من؟ يعرف القدري ولا الجهمي ولا الخارجي ولا النصيري ولا القرموطي؟ لا 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 لا، يعرف أهل السنة والجماعة، أهل الفرقة الناجية، أهل الحديث، أهل التمسك بالكتاب وصحيح السنة، بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. ثم إن المداحين يحثوا في وجوههم التراب، بل يحثوا في أفواههم التراب. وإن كان ولا بد الإنسان فاعلا في مدح أخيه فليقل أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. ثم إن الله تعالى قال في كتابه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أي نعم. ثم إن الإنسان رجلا كان أو امرأة، شيبا كان أو شابا، لا ينبغي له أن يصاحب إلا أهل الإيمان. أهل الإيمان بإيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر. وهذا يزعم أنه من أهل الإيمان ولا يصلي ولا يدخل المسجد، صدق أم كذاب؟ كذاب. وهذه المرأة تزعم أنها من أهل الإيمان وهي تلبس ستريتش أو جينز أو بادي أو كات أو ميني جيب أو مكري جيب أو ما شاكل ذلك من لباس الكفار والكافرات، لباس الكافرات، هل هذه يعني إيمانها كامل؟ الجواب إيمانها ليس بكامل. أي نعم. إذن أيها الأحبة، وهذا يزعم الإيمان الكامل وهو يشرب الشمبانيا والويسكي والبيرة ويشم الكوكيين والهيروين، ليس إيمانه كامل. وهذا يزعم أنه إيمانه كامل ولا يصوم رمضان، وهذا يزعم أن إيمانه كامل وقادر على الحج قدرة اقتصادية وبدنية ولا يفكر أن يقدم للحج. أما إذا قدم ولم يقدر الله له الدور فإنه مأجور ومثاب ويبقى يدعو الله ويحاول حتى يلقى الله، كأنه يقول بلسان الحال قبل القلب معذرة إلى ربكم. فلا تصاحب إلا إيه؟ إلا مؤمنة طيبة. واللي يدخل بيتك كل من هب ودب كده هيصة؟ لا. ولا يأكل طعامك إلا تقي، إلا تقي. ليدخل بيتك ده يكون سترا عليك وعلى عرضك وعلى أهل دارك وعليه، فينبغي أن يكون في مرتبة مباركة، والمرتبة المباركة هي مرتبة التقوى. فلا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم حتى أسعد بلقاء حضراتكم إن شاء الله تعالى في الغد. فنبدأ دراستنا باب ما جاء في الصبر على البلاء. فضل.
يقول يعني المديح حرام في هذا الموضوع، يكون المديح حرام؟
لا، المديح أولا جائز بشروط. الأول أن يكون في غيبة أخيه، الثاني إذا كان في حضرته تأمن عليه الفتنة، الثالث أن تقول أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، الرابع ألا تمدحه إلا بما فيه. الخامس ألا يكون ديدنا لك، وإنما من باب أن نقول لمن أحسنت أنت أحسنت، ولمن أسأت أنت أسأت، فنشجع أهل الاستقامة والخير على استقامتهم وخيرهم، ونزجر ونردع أهل الإعوجاج والسيئات، فيرتجعون وينزجرون، فلعلهم إلى ربهم يتوبون ويرجعون. والله واحد.
والحكم مشاهدة المباريات،
المباريات قتل للأوقات، قتل للأوقات. والله عز وجل قال في كتابه والليل إذا يغشى، والليل من الوقت، وقال والنهار إذا تجلى، النهار من الوقت، وقال والعصر، والعصر من الوقت، وقال والضحى، والضحى من الوقت، وقال والصبح إذا تنفس، والصبح من الوقت، وقال والفجر وليال عشر، والفجر والليال العشر من الوقت. فأقسم الله بالوقت ليأخذ بألبابنا وقلوبنا وعقولنا، فينبهنا إلى مكانة الوقت، وأنه إذا ذهب يوم ذهب بعضك، إذا ذهب يوم ذهب بعضك، فما أنت إلا مجموعة أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. إذن رؤية المباريات ضياع للأوقات، والأوقات من أغلى ما يمتلك الإنسان، فقد ثبت في البخاري حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة إيه؟ والفراغ. ثانيا الذين يلعبون كرة القدم يحسرون على أفخاذهم، يعني يكشفون فخذه، مرتدي سروال قصير بيسموه شورت، فخذه باين. طب هو يعني كيف إيه يعني؟ إن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، إن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فهذا لا يجوز أن ينظر الرجل إلى الرجل. فكيف بامرأة تشتهي شابا في صحته وقوته وفتوته وعافيته وقد أظهر فخذه، وقد قال من لا ينطق عن الهوى محمد عليه الصلاة والسلام يا جرهد يا جرهد غط فخذك، إن الفخذ عورة. إن حرف توكيد نصب، وكلامه بتوكيد وبغير توكيد أكيد، لأن الله تعالى قال في شأنه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى. طب ثالثا، ثالثا الناس يوالون ويعادون، يبنون الولاء والعداء، أنت زملكاوي وأنا أهلاوي، أنت تبغضني وأنا أبغضك، أو كلمة منك وكلمة مني قد نتنازع ونتناحر ونتشاجر، ووصل الأمر ببعض السفهاء أنهم يطلقون الزوجات، أو واحد لو أن فريقه غلب يرجع البيت يضرب مراته على إيش العقول التعيسة دي؟ هذا واقع نعيش. طب وإيه كمان؟ والناس الذين يكونون فيما يسمى بالاستاد في يوم الجمعة على سبيل المثال يضيعون صلاة الجمعة من أجل ماذا؟ من أجل جلدة منفوخة يجري وراءها بعض الشباب الذي كشف عن عورته ليدخلها بين خشبتين. أين العقول؟ أين العقول؟ هل معنى ذلك أننا نحرم الرياضة؟ لا، إذا أنت تلعب ستة تسعة سويدي، تلعب كونغو فورو، كاراتيه، حمل أثقال، تجري ضحية 10 كيلو 5 كيلو 2 كيلو، أبدا. هذا وإذا لعبت الكرة لا بأس تلبس ما يستر عورتك، هتلعب في مرتين في الأسبوع حتى تنشط الدورة الدموية الكبرى، حتى تلين مفاصل ركبتيك، لا بأس بذلك أبدا، بنية تنشيط نفسك للجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه ذروة سنام الإسلام. وقال الله جل وعلا فيه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى انفروا خفافا وثقالا إلى غير ذلك من الآيات الذاتيات من كلام رب الأرض والسماوات. فليس معنى ذلك أننا نقول إن الرياضة حرام، لا 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 لا، نحن نطالب بالرياضة ونطالب بالنشاط والحيوية، لكن في إطار الشريعة. فأين نحن من قول من قال، وهذا ليس بآية ولا بحديث لكنه يتفق مع دين الله عز وجل، وقيل أن عمر رضي الله عنه هو الذي قال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، ولكن صح أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وفي القرآن الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم والله أعلم.
أخيرا أنا شيخنا يقول أصلي منفردا وليس في جماعة، هل علي شيء؟
تصلي ليس تصلي في الدار أو في المصنع أو في الشركة أو في عيادتك أو صيدليتك أو مكتبك، ولا تأتي إلى المسجد، صلاتك إن كانت تامة الشروط والأركان والواجبات فهي صحيحة، وأنت آثم لتخلفك عن صلاة الجماعة في المسجد، وذلك لآية البقرة حيث قال الله تعالى في كتابه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا إيه؟ مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. فاستدل فريق من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا على الرجال، وكلكم يحفظ الحديث حيث أتى عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه إلى رسولنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أنا رجل أعمى ولا يوجد لي قائد يقودني إلى المسجد، والمدينة مليئة بالهوام، هل لي من رخصة أن أصلي في الدار؟ قال نعم. فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء أي الأذان؟ قال نعم. قال فأجب، وكلمة فأجب فعل أمر، والأمر في الوجوب. وعند ابن ماجة والدارقطني من حديث أبي هريرة بإسناد صحاح شحن الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. والله أسأل أن ينفعني وإياكم بما قل، فهو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.